الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن الإنسان خلق في هذه الدنيا ضعيفة، وأيضا الإنسان كان جهولا، ولذلك هو دائما في حاجة إلى المدد، وهو في حاجة دائمة إلى العون، وهذا المدد والعون لا يكون تاما كاملا نافعا إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا غنى للعبد عن ربه، لا غنى للفقير عن الغني، لا غنى للضعيف عن القوي، لا غنى للناقص عن الكامل سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله عز وجل من أعمال القلوب الواجبة على المؤمنين جميعا أن يتوكلوا على الله ربهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالتوكل على الله عز وجل، ولذلك كان التوكل من أهم أعمال القلوب التي تكون سببا في قضاء الحاجات وسببا في الوصول إلى الغايات. لا بد أن يسأل العبد ما معنى أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأن هناك بعض المعاني التي تلوكها الألسنة لكن لا يدرك الناس معناها، وإذا لم يدرك الناس أو الإنسان معناها لن يستطيع أن يأتي بها أو أن يطبقها. التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب كل ما ينفعك ودفع ما كل ما يضرك مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، أنت عندما تتخذ فلانا وكيلا لك تريد أن يقوم عنك بأمورك وحاجاتك، لكنه سيقوم بها في حدود استطاعته وسيعجز عن بعضها، وحتى ما سيحققه إنما هو بعون الله عز وجل وفضل الله. ولذلك مهما اتخذت من وكيل في الدنيا فإنما هو ناقص، وإنما هو عاجز، ولن يتمكن من فعل شيء إلا بمعاونة الله عز وجل، فالوكيل الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد محتاج أن يوكل الله عز وجل في جميع أموره. أنت ربما توكل الضعيف أو الناقص أو المحتاج في شيء يسير من أمورك، وربما تعثرت عليه ولم يأتي بها، ولكنك في احتياج أن تجعل ربك سبحانه وتعالى وكيلا لك، وكيلا لك بأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. لأن الناس عندما يرون الأسباب بين أيديهم يصبح في غالب الأحيان اعتمادهم على تلك الأسباب. المرأة إذا مرض وليدها فإنها أول ما يتجه قلبها إلى الطبيب، إلى الدواء، إلى العلاج، إلى الدكتور الذي أصابه أمر وله حاجة عند أحد من البشر. أول ما يفكر في فلان أن يقضي له حاجته، أن يساعده، أن ييسرها له، أن يتوسط له، أو غير ذلك من الأسباب والمشاكل التي تعتري حياة الإنسان وتتعبه وتشق عليه، فيطلب من الناس أن يساعدوه فيها وأن يعاونوه فيها. لكن الواجب على الإنسان المسلم أن يتوجه قلبه أولا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا قضى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك من الأخطاء الاعتماد على الأسباب، ومن الأخطاء إهمالها. وإنما من تمام التوكل كما قلت أن يلقي القلب نفسه بين يدي الله عز وجل، أن ينطرح القلب كما يقول بعض أهل العلم، أن ينطرح بين يدي الله عز وجل كما يكون الميت بين يدي الغاسل، وهذا بعدما أخذ بالأسباب التي أمر بها الشارع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين وسيد المتوكلين على رب العالمين كان يأخذ بالأسباب، يأتي بها عندما أراد أن يخرج في هجرته الشريفة، اتخذ دليلا، وكان ربما جعل درعين، ظاهر في أحد بين درعين، وضع درعين، ولم يمنعه ذلك من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا يعارض التوكل. ولذلك عندما جاء ناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة وجلسوا ولم يأخذوا بالأسباب، فسألهم من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون. فقال بل أنتم المتواكلون، لأن المتوكل يأخذ بالسبب لكنه لا يتوكل على السبب، ويعلم أن السبب هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يحركها الله عز وجل كما يشاء. فإن كانت حاجتك عند فلان أو علان أو عند الطبيب، فإنك عندما تذهب إليه إنما تأخذ بالسبب، وقلبك معلق بين يدي الله عز وجل، يدعو الله بقضاء حاجاتك وتسهيلها، وأن يجعل هذا السبب فاعلا، وإلا مهما اجتمعت الدنيا كلها على أن تقضي لك أمرا أو تعينك في فعل من الأفعال، لن تستطيع الدنيا كلها أن تحرك ساكنا أو أن تسكن متحركا إلا بمشيئة الملك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمنة التي أصبحت مادية، أصبح الناس قلوبهم معلقة بالمادة، قلوبهم معلقة بالأسباب، قلوبهم معلقة بالبشر، وغابوا عن الله عز وجل. ولذلك تعثرت أمورنا وصعبت علينا الحياة وتعقدت الأمور، لأننا بعيدون عن الله عز وجل، بعيدون عن الأعمال القلبية التي يكون نتيجتها أن يقضي الله عز وجل حاجاتنا. لأنه إذا علم أنك لم تتوكل عليه فإنه ربما لم يقضي أمرك سبحانه وتعالى. ويكفيك قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أنه وعده، وهذا شرط وجزاء، أي أنه من يجعل توكله على الله فهو كافيه، وكفى بالله وكيلا، أي أنه كافي سبحانه وتعالى، أي أنه يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه سبحانه وتعالى، أي أنه يقضي أمورك على أتم ما يكون. لكن ينقصنا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، أصبحت قلوبنا في غيبة، بل في غيبوبة عن الله عز وجل. الأعمال القلبية، رقة القلب، العودة إلى الله عز وجل، التعلق بالله سبحانه وتعالى، الدعاء، الخشية، الإنابة، التوبة، التوكل، كل هذه المعاني أيها الإخوة أصبحت مفقودة، وأصبحت القلوب خشنة، أصبحت القلوب مليئة بالدغل، لم يعد فيها زرع الإيمان. ولذلك لا ترى أعمال ونتائج الإيمان على أعمالنا. لما نرى الأعمال قبيحة؟ نرى الأعمال قبيحة لأن النبتة لم تنبت في جو صالح، النبتة التي تنبت في قلوبنا، الشجرة الصالحة، لم تنبت في منبت الإيمان، منبت التوكل على الله عز وجل، منبت الثقة بالله عز وجل، منبت الإنابة، منبت الإخبات، منبت الخشوع لله عز وجل. تلك المعاني أصبح الناس يتندرون بها، وربما يضحكون ممن يتكلم بها. ولذلك إذا خشنت القلوب وقست القلوب وأصبحت بهذه الحالة، فإنها أصبحت بعيدة عن الله عز وجل. ولذلك تجد أن الأمور تعقدت على الناس، وكل الناس مع تيسر الأسباب المادية، الآن الدنيا في أوج نشاطها من ناحية المادة، ومن ناحية الاختراع، ومن ناحية الابتكار، إلا أن الناس لم يرتاحوا ولم يتهنوا بهذه الدنيا، ولم يتنعموا ولم يرتاحوا كما كانوا يتوهمون. توهم الناس في أوروبا وفي غيرها بأنهم إذا توكلوا على المادة وعملوا جهدهم فيها وألقوا الدين خلف ظهورهم أنهم سينعمون بالسعادة ويتنعمون بجنة في الدنيا، أنها جنة أحلى في نظرهم مما وعد الله عز وجل في الآخرة، واجتهدوا وبذلوا الجهد ووصلوا إلى أرقى ما يمكن، إلى أشياء يتعجب منها المرء، إلى أشياء لو سمع بها الناس من 50 سنة أو من 100 سنة ما صدقوا ذلك أبدا، لكنهم توصلوا إلى هذا التقدم العجيب الذي جعل الناس أو جعل الأرض كلها كأنها منزل واحد أو كأنها بيت واحد يتواصل أهله ويرى الواحد منهم الآخر على بعد آلاف الأميال، ومع ذلك لم نرى بشائر السعادة ولم نرى بشائر الراحة لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بلاد العرب التي تبعت هؤلاء في ترك الدين خلفها ظهرية. السبب في ذلك أيها الإخوة أن الإنسان يعيش بحياتين، حياة الروح وحياة الجسد، حياة القلب وحياة المادة. أصبحت المادة تسقى لكن الروح أصبحت في جفاف، والقلوب أصبحت مواتا، فلذلك أصبحنا كالأعرج الذي يسير وهو مائل إلى جنب لا يستمتع بمشيته، إنه لا يستطيع أن يمشي، وبخاصة أن جانب الروح وجانب القلب هو الأساس، هو المحرك، هو المتعة الحقيقية، هو اللذة التي يذوقها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. إن طعم التوكل على الله عز وجل وحلاوة الدعاء وحلاوة مناجاة رب العزة وحلاوة الإخبات والخشوع بين يدي الله عز وجل أطعم من أي حلاوة في الدنيا وألذ من كل ما يلتذ به الناس. ولذلك يقول بعض السلف أن هناك جنة في الدنيا من لم يذقها لم يذق الجنة في الآخرة. هذه الجنة جنة القلب وجنة حياته بين يدي الله عز وجل وجنة الخشوع وجنة الإخبات وجنة المواصلة مع الله وجنة الشعور بقدرة الله والتوكل على الله عز وجل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من كبار الزاهدين، يقول بأننا في متعة وفي لذة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لأنهم علموا أن الملوك يبحثون عن اللذات ويبحثون عن المتعة ويبحثون عن الراحة، فيقول بأن هناك متعة يستمتع بها المتواصل مع ربه سبحانه وتعالى المعلق قلبه بالله عز وجل المتوكل على الله، لذة وراحة ونعيم لو علموا بها لجالدوهم عليها بالسيوف، لأنها متعة كبيرة. فلذلك أيها الإخوة فلنبني هذه اللذة وهذه المتعة الجميلة وهذه الحياة القلبية، فلنسعى في حياة قلوبنا بدلا من هذا الموات الذي ظهر على أعمالنا أيها الإخوة. ولو حيت قلوبنا ونشطت في عبادتها لله عز وجل وفي صلتها إلى الله لتراحمنا ولتواصلنا ولما رأينا هذه الأفعال التي عكرت صفونا وعكرت ما بيننا والتي أفسدت في المجتمعات ما أفسدت، ولوجدنا القلوب على قلب رجل واحد لكن تخرب ما بداخلنا فخرب ما بظاهرنا. لا شك أن القلوب عندما تتخرب وعندما تكون منخورة لن تأتي بالثمار المرجوة أو المطلوبة، ولذلك ساء ما في قلوبنا فساءت أفعالنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأفعالنا وأخلاقنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا توكل القلب على الله سبحانه وتعالى وألقى همه بين يدي الله فلا يهتم بعد ذلك، فلا حزن ولا ألم، وإنما راحة ونعيم، لأنك سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى. انظر عندما ربما بعض الناس يسلم طلبه إلى المسؤول، إلى المسؤول الكبير أو إلى من بيده تنفيذ الأمر، يرتاح ويشعر بذهاب الهم، وهو بشر وهو مخلوق كغيره من المخلوقات. فكيف إذا سلمت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكيف إذا وضعت أمرك بين يدي ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك كانت قلوبهم قوية مهما واجهتهم، حتى لو واجهتهم الجبال كانوا يستطيعون أن يشقوا الجبال شقا بفضل الله عز وجل ثم بتوكلهم على الله عز وجل. لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم ضعيفا في توكله أو مهزوز التوكل لما استطاع أن يوصل تلك الرسالة العظيمة مع قيام قريش كلها أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع قيامها في وجهه وأذيته وأذية أصحابه، إلا أنه أدى ما عليه. الواجب على الإنسان أيها الإخوة أن يؤدي ما عليه من الأسباب، ثم بعد ذلك يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله عز وجل. ولذلك يقول بعض السلف إن التوكل يقتضي أنك في مبادئ الأمر تلقي وتعتمد على الله عز وجل مع أخذك بالأسباب، ثم بعد ذلك ترضى بالنتائج وبما يقدره الله عز وجل، وتعلم أن كل أمر يقضيه الله عز وجل هو للمؤمن خير، سواء كان مفرحا أو سواء كان مؤلما، حتى لو كان فيه موت الإنسان فربما كان شهادة في سبيل الله عز وجل مع إيلام الموت ومع شدته على الناس. ولذلك المهم أن تكون على استقامة، المهم أن تكون في طاعة، المهم أن تكون متوكلا على الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أنزل عددا كبيرا من الكتب وجمع معانيها في ثلاثة كتب، في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع جميع المعاني في كتاب الله عز وجل في قرآنه الكريم، وجمع ما في القرآن في فاتحة الكتاب التي يستفتح بها والتي تقرأ في كل صلاة، وجمع خلاصة الفاتحة في قوله في آيتين إياك نعبد وإياك نستعين. فقالوا إن قيام الدين وقيام الأمر وسعادة المرء في هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، أن تجمع بين عبادة الله عز وجل وأن تجمع بينها وبين الاستعانة بالله، وفيها معنى التوكل، وفيها معنى الثقة بالله عز وجل، وفيها معنى انطراح القلب بين يدي الله عز وجل. فإذا حققت هذين الأمرين إياك نعبد وإياك نستعين، فأصبحت عابدا لله بحق، مستعينا بالله عز وجل، متوكلا عليه، فعندها سيجاب لك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل الله عز وجل الناس على ثلاث مجموعات: مهتدون مستقيمون على الصراط المستقيم، ومغضوب عليهم وضالون. كل الناس ينقسمون إلى هذه الثلاثة، إما من أصحاب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي الأمة المنعم عليها، فإما منعم عليه وإما مغضوب عليه وإما ضال. ولذلك في الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصبح في الوسط أمة الوسط، وهي أمة المحمدية، الأمة التي أنعم الله عليها، أمة الصراط المستقيم، وهناك الأمة الغضبية وهي الأمة اليهودية، والأمة الضالة وهي النصرانية. وكل من شابه اليهود كان منهم، وكل من شابه النصارى كان منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة مع كونها أمة وسطة وعلى صراط مستقيم، إلا أنه سيميل منها أفراد إلى اليهود ويميل أفراد إلى النصارى. ولذلك يقول الحسن البصري أو غيره من السلف: من فسق أو من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أي من جهلهم وضلالهم، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن الغالب على اليهود أنهم علموا الحق ولم يعملوا به، ولذلك قال عنهم الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والنصارى الغالب عليهم الضلال بأنهم لا يعلمون الحق ولا يعملون به، فأمة علمت ولم تعمل، وأمة لا علمت ولا عملت، وأمة علمت والواجب عليها أن تعمل، وهي الأمة التي أراد الله عز وجل أن ينعم عليها وأن يجعلها على الصراط المستقيم. ولذلك نحن في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وبعض العلماء تعجب من هذا السؤال الذي نسأله بصفة مستمرة: كيف يسألون الهداية إلى الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام، فكيف نسأل شيئا نحن عليه؟ يقول بعضهم: الصراط المستقيم في كل لحظة أنت محتاج إليه، أن تفعل في كل دقيقة ما يجب عليك في هذه الدقيقة، وأن تتجنب ما يحرم عليك، فأنت محتاج للتوفيق ومحتاج للدعاء أن تكون على الصراط المستقيم في كل لحظة من لحظات حياتك، بل أنت محتاج إلى هذا أشد من الطعام والشراب، لأنك يمكن أن تستغني عن الطعام أياما أو عن الشراب ساعات، لكنك لا تستغني عن الهداية وعن الاستقامة ولو لحظة واحدة، لأنك مأمور: ادخلوا في السلم كافة، مأمور بأن تكون على الصراط المستقيم في حياتك كلها حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك على الصراط المستقيم حتى يأتيك اليقين وهو الموت. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بيده، فاللهم خذ بها إلى الهدى يا رب العالمين. اللهم سقنا إلى الهدى وسقنا إلى الرحمة يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بيدك، فاهدنا يا رب العالمين، واهد آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والأمة المسلمة أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مدير المستديرين أجرنا. اللهم إنا نسألك بالتوكل عليك أن تفرج عنا يا رب العالمين. اللهم قد وكلنا أمرنا إليك يا رب العالمين، اللهم إن أمرنا بيدك، فاللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا إلى كلمة سواء يا رب العالمين، اللهم أخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل الكبير يرحم الصغير، والقوي يرحم الضعيف، والصحيح يرحم المريض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماء المسلمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أموالنا وأعراضنا، وادفع عنا بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا من تدافع عن المؤمنين، اللهم دافع عنا يا رب العالمين، وادفع عنا بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعلنا توكلنا عليك وثقتنا بك، أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت مولانا، فاحمنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم عليك بالمنافقين والخائنين يا رب العالمين. اللهم ردهم خائبين قاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم القاضي الجرافي يا رب العالمين، اللهم ارحم القاضي الجرافي يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واشف امراضنا واهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تنبيه اخير ايها الاخوة، يعني ندعوكم الى ان كان اولادكم في مدارس ان تنتبهوا يذهبوا الى مدارسهم، ما دام الولد ليس عليه خطورة ولا في مكان خطر فينبغي ان يداوم يذهب الى مدرسة ويتعلم. فلا شك فلا يشك مسلم من حكومة او معارضة او غيرها ان العلم امر اساسي في بناء الامم، فينبغي التعاون في هذا المجال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.